الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، في خضم هذه الخلافات التي طغت على أمة الإسلام، وفي خضم هذه الأقوال والأحداث والمجريات التي تعصف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يتطلع الجميع إلى الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهداية وفيهما الكفاية وفيهما الشفاء. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لمن أبى وأعرض عن التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، قال رحمه الله: من لم يستن بسنة محمد فلا هداه الله، ومن لم يهتدي بهدي محمد فلا هداه الله، ومن لم يكتف بشريعته فلا كفاه الله. إنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم عليه الصلاة والسلام ليعظ الناس ويذكرهم وينذرهم ويحذرهم ويخبرهم بطريق النجاة ومسلك الهداية. فيقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. أيها المؤمنون، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، في الأيام القليلة القادمة سيطل علينا يوم عاشوراء، يوم العاشر من شهر محرم. وفي هذا اليوم نجد أن العالم الإسلامي بين مد وجزر، وبين أخذ وعطاء، وبين تكفير وتخريب، وبين تقديم صورة سيئة لواقع الإسلام والمسلمين. ولذا فإن لنا مع هذا اليوم وقفات. الوقفة الأولى: في يوم العاشر من محرم، وفي يوم الجمعة في عام 61 من الهجرة، حدثت مجزرة عظيمة في تاريخ الإسلام، وحدث كرب وبلاء بأمة القرآن، وحدث أمر استغله الأعداء فأوغروا الفتن في صدور المسلمين، وأججوا نار الفتنة في قلوب المؤمنين. فانقسم الناس إلى قسمين، وانقسم الناس إلى طرفين، مفرط ومفرط. حينما قتل في مذبحة عظيمة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبط محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، إنه ريحانة الجنة وسيد شباب أهل الجنة، إنه الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. لا يملك المسلم وهو يقلب صفحات التاريخ وينظر إلى تلك المجزرة العظيمة إلا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الفتنة العظيمة والتي سطرها ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وبين حقيقة ما جرى في تلك الواقعة العظيمة، حينما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه للخلافة لصالح معاوية بن أبي سفيان، حقنا لدماء المسلمين وحفظا لبيضة المؤمنين، كان الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه يخالف أخاه في الرأي، لكن الأمر تم كما يريد الحسن، فتنازل بالخلافة عن طيب نفس لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فذهب إلى معاوية، وكان طيلة حياته يأتي في كل عام إلى معاوية بن أبي سفيان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وأول ملوك الإسلام، فيعطيه ويكرمه كما كان يفعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مع سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آخر خلافة معاوية بايع يزيد بولاية العهد، فلم يبايع الحسين بن علي، فذهب إلى مكة واحتمى بها مع عبد الله بن الزبير، وحدثت فتن عظيمة. وفي عام 60 أرسل أهل الكوفة إلى الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه يطلبون منه أن يأتي إليهم ليحموه وليبايعوه، فلما تأكد الحسين بن علي في قصة طويلة ذهب وتوجه بأهله إلى الكوفة، فحاول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يثنيه عن رأيه وأن يبقيه في مكة، لكنه أبى ورفض. وفي أثناء الطريق تخلى أهل الكوفة عن الحسين بن علي رضي الله عنه وباعوه بثمن بخس، فذهب عبيد الله بن زياد وأحاط بمعسكر الحسين بن علي فأحدثوا فيه فتنة عظيمة، فقال الحسين بن علي لعبيد الله بن زياد أخيرك بين ثلاثة أمور، حينما رأى أن أهل الكوفة قد أسلموه، وقال رضي الله عنه وأرضاه إن هؤلاء القوم حلفوا بالطلاق والعتاق أنهم يحمونني كما يحمون أنفسهم ونساءهم، ولكنهم تخلوا، وإن طال بهم الزمان فلن يليهم إلا ظالم، وإن طال بهم الزمان فلن يليهم إلا ظالم، ولن يتولى عليهم إلا من يسومهم سوء العذاب. فأتى الحسين بن علي فخير عبيد الله بن زياد بثلاثة أمور: خيره بأن يعود أدراجه إلى مكة، أو أن يسلمه إلى يزيد بن معاوية، أو أن يجعله يذهب إلى الثغور لقتال الترك. فقال ابن زياد: لا، إلا أن تنزل على حكمي. فأبى الحسين بن علي رضي الله عنه فأرسل جندا فأحاطوا بمعسكر الحسين بن علي، فبدأت السهام وبدأت السيوف تنهش في جسد ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهت هذه الواقعة بهذه المجزرة العظيمة. فأخذ رأس الحسين بن علي وذهب به الحرس إلى ابن زياد في طس، فنظر إلى وجه الحسين بن علي وكان معه عود ينكت به في وجه الحسين ويقول: ما أحسن هذا الوجه. فقال أنس: ارفع يدك عن ابن بنت رسول الله وعن فمه، فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. فاستحى ورفع يديه. ثم أخذ رأس الحسين وطيف به في الكوفة، ثم أرسل إلى يزيد بن معاوية، فلما رآه يزيد بكى بكاء عظيما وأخذ يقول: يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. وأخذ أحدهم يقول وهو ينظر إلى ذاك الوجه الذي يشبه وجه النبي صلى الله عليه وسلم: مسح الرسول جبينه فله بريق في الخدود، أبواه من عليا قريش، جده خير الجدود. ثم اختلف في المكان الذي دفن فيه رأسه، فقيل في دمشق وقيل في مصر. هذه هي الحادثة التي حدثت لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتولاه ونحزن على موته ونحزن لما أصابه، ونرى أن ما حدث مصيبة في تاريخنا، ولا نملك إلا أن نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في وقت المصائب والشدائد: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الحسين بن علي، نحن أهل السنة والجماعة نعرف له فضله ونعرف منزلته ونحبه ونقدره الحب السني الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الحسن والحسين: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وبعد ذلك يقال: إن أهل السنة والجماعة يبغضون الحسين بن علي رضي الله عنه. لا والله، بل نتولاه ونحبه، ونعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما. كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فإذا بالحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله العظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومناقبه وفضائله لا تعد ولا تحصى، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذه هي الوقفة الأولى في بيان ما حدث للحسين بن علي رضي الله عنه، وفي بيان تولي أهل السنة والجماعة وحبهم للحسن والحسين. الوقفة الثانية: انقسم الناس في تاريخنا إلى قسمين، قسم يزعمون أنهم شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنهم يحبون أهل البيت، فإذا بهم في يوم عاشوراء يجددون المصائب بلطم الخدود وشق الجيوب وإراقة الدماء، كانوا قبل ذلك يختفون، ولكن مع قوتهم وظهور وسائل الإعلام وإذا بهم يقدمون للغرب، يقدمون لغير المسلمين هذه الصورة السيئة عن الإسلام وأهله، وإذا بقطرات الدماء تسيل على جبين الكبار والصغار والرضع، ويقال: هذا هو دين محمد، أهذا هو دين الإسلام أن يلقي الواحد بنفسه إلى التهلكة؟ أهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقدم الإسلام للعالمين؟ أهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حبهم للحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا، وهم مع هذا يجددون المصائب سنويا ويخالفون محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم أتى قوم آخرون ليكونوا نقيضا للأول، وإذا بهم الناصبة الذين ناصبوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبغضوه، فيرون أن في يوم عاشوراء لا بد من التوسيع على الأهل والعيال، ولا بد من إظهار الفرح والسرور، وحدث هذا في رجلين في التاريخ. أما أحدهما وهو رأس الفتنة، وكان في الكوفة، المختار ابن عبيد الكذاب الرافضي الذي ادعى النبوة، فأخذ يفعل هذه الأمور ويحث الناس عليها حتى ادعى أنه نبي. وأما الذين ناصبوا علي بن أبي طالب وأهل بيته وأبغضوه فمنهم الحجاج بن يوسف، والذي قال عنه الذهبي: نبغضه ولا نحبه، وذلك أوثق عرى الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الأمة كذاب ومبير. فأما الكذاب فهو المختار بن عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، وأما المبير الذي يهلك الناس فهو الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم أيها الإخوة، قامت هذه الفتنة وحدثت هذه المجزرة، ومع ذلك لا يزال صداها إلى يومنا الحالي، ولا يزال قوم يؤاخذون بفعل عبيد الله بن زياد وبفعل يزيد بن معاوية. وهذه من الأمور العظيمة التي طمت وعمت في هذا العالم الإسلامي، وهي نتيجة إعراضنا وبعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نحن أهل السنة والجماعة فعقيدتنا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الإفراط والتفريط، فنحن نحب أهل البيت ونتولاهم، نتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونتولى قبل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، نتولى عليا، نتولى الحسن، نتولى الحسين، نحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ونطهرهم مما يصفه بهم من فرط وأفرط في محبتهم رضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم أيها الإخوة أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نحن أهل السنة والجماعة نعلم ونوقن وننفذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. ونعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس حينما اشتكى له جفاء قريش، قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. نعم أيها الإخوة، وكما نتولى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نتولى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال عنهم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، وهناك من ناصب العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن حبنا للصحابة ولآل بيت النبي حب سني، لا حب سبئي صفوي ينتخب كما يريد ويختار ما يتمنى، إنه حب مبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا لا ننساق وراء أولئك القوم الذين يلعنون أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ليلا ونهارا وصبحا ومساء، بل نتولاهم ونتولى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثالثة: في يوم عاشوراء شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة، وشرع لنا سنة كريمة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه فنحن نصومه كما صامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي آخر عمره صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يتخذون ذاك اليوم عيدا قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وقال عليه الصلاة والسلام عن يوم عاشوراء: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا يقول العلماء إن الأفضل أن يصام يوما قبله ويوما بعده، فيصوم المسلم ثلاثة أيام. ثم المرتبة الثانية أن يصوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده. المرتبة الثالثة أن يصوم عاشوراء لوحده، وهذا مكروه لأن فيه موافقة لليهود ومخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وقفات ثلاث مع يوم عاشوراء. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع الحق فيتبعه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم معاشر المسلمين بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله. أمة القرآن، إن النجاة وطريق الهداية هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على ما سار عليه سلف الأمة، وبيان الحق بدليله من كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، تطبيقا عمليا لقول الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنا نسألك يا ربنا الهدى، ونسألك التقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كن لنا في جميع الأمور. اللهم لا تجعل لنا في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا يا ربنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين بالخيرات، وأغث قلوبنا وقلوب المسلمين بالأمن والإيمان وطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والغنى، ومن العمل ما ترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك. اللهم أعلي به دينك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.